والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى جنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالات ألفاظ الآيات الكريمة. قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا: ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم أي قال، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى: في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. ذهب إلى هذا القفال وأطنب. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الإجساد، وإنه
قوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن يذكر الأوجه أو أقوال المفسرين في قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ثم قال الله عز وجل: أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني إنما كان سبب الانحراف فينا اتباعنا لمن سبق. فكأنهم يقولون: ليس لنا عذر، أو ليس علينا طريق في عذابنا، لأننا نشأنا في هذه البيئة. فأقام الله عز وجل عليهم الحجة. وهذه الآية فيها أقوال له التفسير ذكرها رحمه الله. هذا القول ما ذكره القرطبي، وهو أن الله عز وجل أخرج بني آدم بعضهم من بعض وأشهدهم على أنفسهم، والإشهاد إنما كان إشهاد على توحيده جل وعلا، لأن ضرورة العقل قد اقتضت أن لهذا المخلوق ربا، لهذا المربوب ربا، خلقه فسواه وأمره بعبادته. وقوله لأن كل بالغ يعلم ضرورة، إشارة إلى أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضرورة وعلم نظر. علم ضرورة وعلم نظر، ما هو الفرق بينهما؟ قالوا: علم الضرورة ما لا يحتاج إلى استدلال، يعني ما يحتاج إلى استدلال. يقولون مثل إيش؟ مثل كون النار حارقة، هذا ما تقول والله بشوف، أنا بحلل بحط إصبعي وبشوف هي تحرق. من سبحان الله، من حين ترى النار تجد أنك يقع في قلبك هذا. وذكر بعض أهل العلم قالوا: العلم الضروري كالله ربنا ومحمد نبينا، يقول هذا علم ضروري لقوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وقوله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قالوا هذا علم ضروري. وأما علم النظر والاستدلال فهذا ما يحتاج إيش؟ إلى تتبع واستدلال. مثل إيش؟ الصلاة تحتاج إلى نية، ما هو الدليل؟ نقول الدليل قوله: إنما الأعمال بالنيات. لا تصلي إلا تتوضأ، نقول لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا إيش؟ علم نظر واستدلال. فهذا الفرق، العلم علمان: علم ضرورة وعلم نظر واستدلال. علم الضرورة ما لا يحتاج إلى دلالة، وعلم النظر هو الذي يحتاج إلى استدلال واستنباط. ثم قال رحمه الله تعالى: وذهب إلى هذا القفال. القفال أحد الأئمة رحمه الله، وأظنه من أئمة المالكية، قال وأطنب. إيش معنى أطنب؟ ها؟ أطال. طيب إيش الفرق بين الإطالة والإطناب؟
زيادة الإطالة.
قالوا الإطناب زيادة بفائدة، والإطالة زيادة بلا فائدة. تقول فلان ذكر هذا الأمر وأطنب فيه، يعني صار يتكلم فيه، لكن كل ما يتكلم سبحان الله يأتي لك بفوائد، تقول هذا أطناب. فلان تكلم في موضوع وتكلم وأطال، يقول هذا إطالة، لأن الكلام كأنه مكرر أو أنه ما أجاب فائدة يعني تقنع الحاضرين أو ينبسط لها المستمعين. هذا الفرق بين إيش؟ الإطناب والتطويل. نعم. فإن قيل
وقيل أنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها، ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريقنا آخر قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار، وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن، الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته، الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، الحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد، أن لا يدعوا الغفلة أو يدعوا
لئلا يدعوا
ألا يدعوا
بس لئلا أحسن ألا يدعوا طيب
ألا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرتهم بها رسله بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذه آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، وهذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم.
نعم. الآية وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون،
وكذلك نفصل الآيات ها؟
ولعله
في واو عندك؟ إيه عندنا واو.
ما لعله.
وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون عندك ولا لعلهم يرجعون؟
ولعله.
طيب. نعم.
وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة غيرها، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حاجة طارئ، والأبناء تقلدوا عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وليس المراد أن يقولوا أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه بخلاف أتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب، فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعجل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار، وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
والله كلامه جميل صراحة، تقاسيمه طيبة. نعم.
شكيح يقول إن هذا مسلم الدار ومسلم الاختيار، وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها ها لا أدري. طيب هذا مسلم شيء.
لا يعني إنه مو بمسلم الإسلام الصحيح، بس إنه مسلم على لعادات أهله، ولا يدري يعني عادات أهله هل صحيحة ولا مو صحيحة، فهو ما أسلم اختيارا، يعني عرف أن هذه العادات من شريعة السماوية أو من الله، فهو لا وجد أهله على مله وتبعهم، فهذا إسلام إسلام دار، ما هو بقصده يعني إسلام يعني الإسلام لله،
إنه قام الشريعة مو قام الشريعة.
إسلام يعني للعادات الجارية، لأنه قال إيش؟ فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغه ويعقل، حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل. نعم. الحاصل أنه يقول مسلمة الدار هم الذين هم المقلدة، سواء على هدى أو على ضلال، والغالب أن يكون على ضلال. نعم.
قال فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر وأقرب ما ينظر فيه.
ليس معناه لا يحتاج دليل يعني مجرد عن أدلة، لا، لكن لا يحتاج إلى كثرة براهين، وإلا لا شك أن حتى في القرآن لو أن لو يمكن يحتاج دليل كان ما نوه الله عز وجل عليه، تجد أن في القرآن الله ينوه على توحيد الربوبية ليقويه في قلوبهم، لأن مقتضى توحيد الربوبية توحي توحيد ألوهية، وذلك يقولون إيش؟ يقولون أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، إذا عرفت الله وحدت توحيد ربوبية نقول هذا التوحيد يقضي عليك إيش؟ أن تعبده، كيف أنك تعلم أن هذا هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو الذي يدبر أمورك، هو الذي ملك هذه كل شيء، هذا إيش يقتضي؟ يقتضي أنك تعبده، إذا كان هو مدبر أمرك ملك غيره، ما شاء كان وما لم يشاء وما لا يشاء لم يكن، فهذا الذي يقتضي. وذلك تجد في القرآن في قوله جل وعلا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، وغيره من الآيات الدالة فيها دعوة إلى إقرار توحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الألوهية. نعم.
سؤال شيخ والله، بالنسبة للطفل المنير الله ما بيعاقبه على اتباع ديان والده حتى لو كان نصراني يهودي حتى يبلغ؟
نعم، حتى تبلغ الحجة، إذا مات وما بلغته، مثل نسأل الله العافية ولد نصراني حيا ومات وما بلغه أن هناك دين يأمر بكذا كذا، عاش على هذا.
لا، أنا اللي قصدته من السؤال هو مثلا ولد نصراني ولد وعاش في كنف والدين نصارى ومات عمره 7 سنين 8 سنين وهذا هو محتاج لكفالة والديه.
أيوة،
ما بلغ،
هذا في الدنيا يحكم عليه أنه نصراني تبع لوالده.
أيوة.
لكن في الآخرة نقول إن لم تبلغه الحجة فهو من أصحاب إيش؟ أصحاب الأعراف الذين يمتحنون يوم القيامة.
بس هو الحين حديث الرسول مش كل مولود يولد على الفطرة؟
نعم،
وهذا مولود على الفطرة،
ولد على الفطرة لكن أبواه إيش؟ نصره.
إذا كان الوالدين لا يفقه شيء في دينهم هو
شو دي كل حاجة. صحيح، لكن الآن هم نصروه ولا ما نصروه؟
لازم
طيب.
لازم
إذن ما دام أنه نصروه نقول نقضي عليه في الدنيا أنه نصراني. أما في الآخرة إن كان ما بلغته الحجة فإنه من أصحاب الفترة الذين يختبرون في عرصات يوم القيامة.
الله عز وجل في السماء علم ضروري
ولا علم نظري؟ لا، علم ضروري في الحقيقة.
ما يعذرون
لي؟ لا، في الحقيقة أنه علم ضروري، علم ضروري، وذلك دل عليه يعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وغالب ما يدل عليه الفطرة هو علم ضروري، يعني أن الفطرة تهديك للشيء هذا. الفطرة تعرف أن العلو تنزيه وصفة كمال، والسفل تقول لا، لا تقول لا علو ولا سفل، أجل في وشك في الهواء.
شيخ هذا المعالجون يعني هو الأشكال عليهم
ينظر في هؤلاء، هؤلاء على أمرين، بعضهم يجحد هذه الصفة فهذا نسأل الله العافية يكفر، وبعضهم ما يجحد لكنه يتأول، هذا ما يبلغ حد الكفر لكنه يبلغ حد التبديع والتفسير،
لكن يأخذها بالتعصب
هذا
ولا يخبر الحق.
هذا مبتدع يوصف بالبدعة. نعم.
قال: وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موات عاجزة لا توصف بحياة، ولن يأتي من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. قال الشارح: قال المؤلف رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قال الشارح رحمه الله: تقدم حديث علي رضي الله تعالى عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ترى هذا من الأشياء التي في الحقيقة أن الإجمال فيها في الجواب أفضل، لأن التفصيل ربما لا تعقله العقول ولا تدركه، وأنه كذلك يدل على أنه ليس كما يقول بعض الناس لازم كل جزئية أنك تعقلها وتفصل فيها. فيها أشياء حتى المجيب لا يدركها، لكن إيش يدرك؟ وجوب الإيمان بها. فكون يفصل لك أن الإنسان يعني كيف أنه الله مقدر عليه وأنه له اختيار، نقول ما في داعي أن نقول لك اعمل، فالله خالقك لعمل وأنت سوف تصير إليه لا محالة. لكن الذي يجب عليك أن تعلمه أن تعلم الطريقين، طريق الخير فتسلكه وطريق الشر فتتجنبه، والله عز وجل وضح لك الطريقين وبين لك الأسباب التي تسلكها لطريق الخير وبين لك أن الأسباب أو الأشياء التي توقعك في طريق الشر. أما ما قدر الله عز وجل عليك فهو واقع وأنت لا تدري عنه، فليس واجب عليك أنك إيش تعلم أنت من أهل الجنة ولا من أهل النار. الواجب عليك أنك أنت تعلم إيش أي الطريق، تعلم أنه فيه طريقين وتعلم أن هذا الطريق له أعمال كذا وهذا الطريق له أعمال كذا، فتتجنب ما هو خطر وتسلك ما هو صحيح، بس هذا الواجب عليك.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري وإنما الأعمال بخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد، هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولا حديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. قال المؤلف رحمه الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قال الشاعر رحمه الله أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله تعالى عنه القدر سر الله فلا تكشفه. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهورة، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر. فرووا إلى هذا لئلا يقولوا شاع الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاع الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا بالمستجير من ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار. فإنهم
وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. عرفتم؟
يعني كون يقصون
يقول المعتزلة والقدرية أن الله عز وجل شاء الإيمان من الكافر لكنه لم يؤمن فعذبه الله، شاء الإيمان من الكافر فلم يؤمن فعذبه الله.
شرعية.
هم يقولون كذا، ما عندهم شرعية ولا كونية. لماذا قالوا هذا؟ ليفروا من قولهم إيش؟ أنه شاء الله الكفر من الكافر وعذبه. كيف أنه يشاء الكفر ويكفر ويعذبه؟ ولو أنهم ميزوا بين مشيئة الله الكونية ومشيئة الله القدرية لارتاحوا، ولذلك وفق الله عز وجل إليه أهل السنة فميزوا بين المشيئتين، مشيئة كونية ومشيئة قدرية، فتميز الأمر عندهم. ولذلك قال: والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، خالق الإيمان وخالق الكفر، خالق اللي يصلي وخالق فعله، وخالق اللي ما يصلي وخالق الفعل. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديره. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاء، لكن إيش؟ ولا يرضى ولا يحبه. طيب، قال: فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا، يعني شرعا. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا
هربوا من شر
شر
وقعوا في شيء ما هو شر منه.
وانت ايش عندك؟
شيء
هرب من شيء.
لا، الظاهر ان الشر احسن. هربوا من شر فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر فأوقع الكفر، يعني الكافر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي قال: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قال: قيل لابن عباس: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو يومئذ قد عمي، يعني ابن عباس، فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تستفقن ألياتهن مشركات، هذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء.
تكلم القدر ولي الأمر.
له الحق إذا تكلم، لأن هذا من باب التعزيرات، والتعزير ربما يصل إلى القتل إن رأى الإمام مثل ذلك. نعم.
قالوا عن ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى، فقالوا له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيدي، لأن استمكنت منه لا عضن أنفه حتى أقطع، وإن وقعت رقبته بيدي لا أدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم
فهر
نسخة. قال كذا في الأصول ولا لك في المسند، والمطالب العاد والمطالب العالية فهر
فهم معروف فهر. نعم.
يطفن بالخزرد تستفق إلياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير.
وجه كونه أول شرك في الإسلام أنه يعني هو أول بدعة خرجت، وهو نوع شرك كونك تعطل الله عز وجل من علمه، وتعطل الله عز وجل من تقديره وإدراكه لشيء من مخلوقاته. نعم.
قال والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. قوله هذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وروى عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما. ووقف عربي على
سبحان الشيخ يقول خرجنا في سفينة وصاحبنا فيها قدري ومجوسي، القدري يدعو المجوسي، لكن المجوسي حج القدري، فقال القدري للمجوسي أسلم، فقال المجوسي حتى يريد الله، يعني مثل كلامنا يقول إذا الله يبيني أسلم أنا أسلم، فقال القدري يعني بحجة قال الله يريد ولكن الشيطان ما يريد، يعني الله يريد أنك تسلم، طيب أنت شدريك أن الله يريد؟ ما تدري، تقول الله دلك على الخير، ما تقول الله يريد، لأنك ما تدري عن إرادة الله، تقول الله دلك على الخير ووضح لك سبله، ودلك الشر ووضح لك سبله. لو أنه قال الشيطان يريدك تكفر هذا صح، بدون أنه يقول إيش الله يريد، فقال إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي أيريد الله وأراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان، قال هذا شيطان قوي. وفي رواية قال له فأنا مع أقواهما ووقع إلى آخر عاد. هذا ذكرني مرة في حدث، جاء مرة واحد قال لي أنا رحت السكراب سيارات، يقول لقيت حتى قال لي واحد لبناني لكنه نصراني، يقول كان يعني طيب وبعدين قاعد تكلمه دعوه للإسلام، فقال لي قلت الإسلام يعني دين زين وكذا، ليه ما تسلم؟ قال صحيح يعني دين زين كويس وكذا، لكني إن شاء الله إذا الله يعني حاب إنه يهديني إيه، إذا ما حب أنا لو حتى ما، فيقول الأخ هذا يقول أنا، يقول لما قال لي كذا يقول ما عاد أدري إيش أقول، يقول سكت. فهذا أنا قلت له كان بس الأمر بسيط ترد عليه بشيء محسوس له، قل له أنت جايبك السكراب؟ يقول جاي يدور قطعة غيار، لأنه كان جاي يدور قطعة غيار وهذا كان جاي الكويتي جاي يدور قطعة، فبيقولك جاي أدور قطعة غيار، قال لي يا أخي كان جلست في محلك، إذا الله مريد أنك هذا تبي تجيك القطعة وتركب في السيارة بدون لا تدخلت، راح يرفض هذا المبدأ، يقول لك لا لابدني. طيب كذلك حتى الإسلام والدين والهداية لابد أنك تسعى فيها وتتقدم. قال ووقف عربي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فرددها علي. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. وقال رجل لأبي عاصم القسطلاني، يعني هذا رد عليه بعقله، يقول هذا إنه قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، يعني إنك يا ربي ما تريد الشر وسرقت فرددها عليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال أخاف أن كما أراد أن تسرق فسرقت أنه يريد أن يردها فلا ترد، فخلني أنا أدور أحسن من أنك تدعو لي. نعم.
وقال رجل لأبي عاصم القسطلاني أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عاصم إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وأما الأدلة من الكتاب،
وهذا نظير ما حصل من مجادلة إيش الإسرائيلي مع الهمداني. نعم.
وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن شاء الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا.
شفت يقول من شاء الضلال في باب القدر أنك تسوي بين إيش؟ بين المشيئة والإرادة. المشيئة شيء والإرادة شيء. المشيئة بمعنى المحبة والإرادة ما يقضيه الله عز وجل ويريده. نعم.
فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. فقال الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له فليست مقدرة ولا مقضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها. وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. فقال تعالى عقب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل
والكبري
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول للصفة والثاني لأثرها المترتب عليها. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل به هي بمشيئته أيضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعيادي بك منك، فعيادي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر من غير مشيئتك، بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه؟
هذا مهم جدا، لأن هذا يدور في فلك الإنسان. كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، كيف يشاءه ويكونه، وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل هذا الجواب، نقف على هذا إن شاء الله، لعله عشان إن شاء الله عشان يتكامل الجواب ما ينقطع لأن الإقامة قربت. ونسأل الله أن يهدينا فيمن هدى، وأن يرينا الحق ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل ويرزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا.